لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المظلوم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المستشهدة بين يديك. جاء في الرواية عن إمامنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام مخاطبا أبناءه في حق ولده الإمام الرضا عليه السلام: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد، سلوه عن أديانكم واسمعوا ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: إن عالم آل محمد لفي صلبك، ووددت أني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين عليه السلام. من المسائل المتعلقة بالصيام ذكرنا شيئا منها الليلة الماضية، نذكر الليلة شيئا آخر. مسألة: ما حكم ابتلاع الريق في أثناء شهر رمضان وتعمد ابتلاعه؟ الإجابة أنه يجوز ابتلاع الريق حتى لو جمعه في ثمه فابتلعه، بل وحتى لو تعمد أن يجتمع الريق كتذكر الحامض أو غير ذلك وابتلعه، في هذه الحالة جائز ماكو إشكال. مسألة ثانية: ما حكم لو تمضمض الإنسان وسبق الماء إلى جوفه بلا اختيار؟ أحيانا باختيار، يعني يضع الماء في ثمه وباختيار وهو يبلعه، وهذا بعد متعمد عليه القضاء والكفارة. وأحيانا يتمضمض، يعني يضع الماء في ثمه ويسبق الماء إلى جوفه بدون اختيار، والماء هالشكل يعني راح إلى حلقة بدون اختياره، ما حكمه؟ هذا نفترضه في ثلاثة فروض. الفرض الأول أن تكون المضمضة إلى فرض واجب كالصلوات اليومية. الآن صلاة اليومية، بعد أنت بتتوضأ يوميا، ومن الوضوء يعني الأمور المسنونة المضمضة، تتمضمض في أثناء وضوئك فيسبق الماء إلى حلقك، هذا فرض، ما حكم صيامك؟ صيامك في هذه الحالة صحيح ولا إشكال فيه، ما عليك شيء. الفرض الثاني أن تتمضمض لأجل صلاة مستحبة، لأجل صلاة مستحبة، فما حكم صيامك لو حصل هذا؟ هنا يختلف العلماء، منهم من قال بأن صيامك حتى في هذا الفرض صحيح، وعلى ذلك سيد السيستاني، الإمام الخميني، سيد القائد، عندهم صحيح. ومنهم من قال بأن الأحوط وجوبا تقضي ذلك اليوم كما هو كان عند السيد الخوي عليه الرحمة وبعض الفقهاء. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، لو كانت المضمضة ليست لأجل صلاح، هالشكل أنت مضمض مثلا، وضعت الماء في فمك مثلا، فمك مثلا في جفاف، الجو حار تريد مضمض يعني لأجل التبريد مثلا، أو مضمضة عبثية، واحد مثلا شايف روحه عند بركة يشفط ماء ويلفظه مثلا، عبثية كما يقول، وهذا صار شيء من الماء في جوفه. في هذا الفرض عند مشهور الفقهاء أنه عليه أن يقضي ذلك اليوم، هذا عليه قضاء، صيام باطل، وعليه أن يقضي ذلك اليوم. هذه مسألتين نكتفي بهما هذه الليلة، إن شاء الله نعاود نذكر بعضا من المسائل في الليالي القادمة. صلوا على محمد وآل محمد. الليلة ليلة السادس من شهر رمضان تصادف حدث تاريخي في تاريخ أهل البيت عليهم السلام، ألا وهو ولاية العهد للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. احنا في أيام شهادة الإمام الرضا عليه السلام نذكر دائما هذا الحدث، ولاية العهد وما جرى على الإمام عليه السلام، لكن هذا الحدث ترى حصل في شهر رمضان، حصل في شهر رمضان في السادس من شهر رمضان في سنة 201. ولهذا أنتم تذكرون عادة ما الخطباء وخدام أهل البيت يذكرون من الحوادث صلاة العيد التي خرج لأجلها الإمام عليه السلام، هي كانت في نفس سنة هذه السنة اللي صار فيها ولاية العهد، أول عيد جاء الإمام الرضا عليه السلام، خرج لما أمر المأمون، فلما خرج الناس معه وصار يكبر والكل يكبر معه، حتى أنه خيل أن الأشجار والحيطان والحجارة كلها تكبر بتكبير الإمام عليه السلام، وأخبر المأمون بذلك وخاف أن ينقلب الناس عليه ويميلون إلى الإمام الرضا عليه السلام ويتخلوا عنه، بعد ذلك أرسل إليه من يجعله أن يرد إلى مكانه، ما يطلع ما يصلي بالناس. هذا كان في نفس السنة، السنة اللي الإمام عليه السلام صارت إلى ولاية العهد في سنة 201 في السادس من شهر رمضان المبارك. وكان من أمر ولاية العهد أن المأمون العباسي بعد أن استقر له الأمر، بعد أن قضى على أخيه الأمين في بغداد ورأى أنه استولى على الخلافة، نشبت هناك في عدة من الأمصار كثير من الثورات للعلويين والهاشميين. في البصرة زيد هناك خرج من أبناء الإمام الكاظم عليه السلام، وقام يعني بحرق بيوت العباسيين، وطبعا هذه الثورات هي بالتالي كانت ردات فعل على الكبت الذي حصل في أيام هارون. تعرف أيام هارون كانت أيام شديدة على العلويين والهاشميين والحسنيين، حتى تفرقوا في البلدان. يعني أنت وين ما تروح تجد لأهل البيت قبور من أبناء الأئمة ومن الهاشميين، تعرف أن هذا التفرق في البلدان كان أكثر ما كان في زمن هارون. زمن هارون امتلأت السجون بالهاشميين وقتل وراء تتبعهم وراء كل حجر ومدر. يعني يمكن احنا نقرأ في زمن المنصور العباسي الفظائع والفجائع، لكن ايضا في زمن هارون، زمن هارون ما قصر، يعني جاء بما جاء به المنصور واكثر، وتفرق اهل اتباع اهل البيت او ابناء اهل البيت عليهم السلام والهاشميون في البلدان، فلا تجد مكانا إلا ولهم قبورا. تقول هذا وين، متى هذا إجوا هنا، ليش عندهم قبور في هذا المكان؟ بعد هذا أيام هارون وتلك الأزمنة العصيبة على الهاشميين جعلتهم يتفرقون في الأمصار والبلدان. فلتستغرب مثلا إذا كان هناك من أبناء الأئمة عليهم السلام من كانت عند هذه الردات الفعل، مثل زيد، حتى سمي زيد النار. ليش؟ لأنه كان أحرق بيوت العباسيين. هذا زيد النار لما قبض عليه وأرسلوه إلى مرو، وكان ولاية العهد للإمام عليه السلام، يعني في زمن ولاية العهد، وواجه المأمون، واجه زيد بأخيه الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام يعني لما نقرأ في التاريخ وهو يتحدث مع زيد قال له، يعني ما اعترض الإمام على قيامه، يعني دقيق الإمام ما اعترض على قيامه وثورته، وإنما كان اعتراض الإمام عليه السلام على تصرفاته، على تصرفاته، يعني ما كان لك أن تحرق بيوتهم وغير ذلك. ووعظه الإمام عليه السلام، وبعد ذلك المأمون خلى سبيلا بشفاعة الإمام رضا عليه السلام. شاهدنا من ذلك أن ثورات للعلويين والهاشميين كانت تثار هنا وهناك، في كما قلنا في البصرة كانت هناك ثورة، في مكة ثورة، في اليمن ثورة، في المدينة، في غيرها من الأمصار، في خراسان. كيف الحل؟ ما هو الحل؟ بعد مشورة مع ذي الرئاستين الفضل بن سهل أشار إليه أن يشخص الإمام الرضا عليه السلام من المدينة ويأتي به إلى مر. الهدف، قال الهدف هو إرضاء الهاشميين. الآن أنت ما تقدر تواجه يعني القوة بقوة، راح تزداد عندهم يعني الحالة من الإثارة والثوران، وهذه لن تخمد النار. الحل أن تأتي بعلي بن موسى إلى مر وتجعله قريبا منك. أولا راح تراقبه أنت تحت الرقابة، ثانيا رايح تبعث رسالة إلى الناس أن علي بن موسى ليس كما تعلمون أو ترونه أنه زاهد في الدنيا، وهذا هو الآن رغب في الخلافة وطمع في الخلافة، فوافق مثلا على ولاية العهد. وثالثا رايح أنت تخمد هذه الثورات، تخمد الثورات وتهدئ النفوس. وفعلا المأمون ارتأى هذه الفكرة فأشخص الإمام الرضا سلام الله عليه إلى خراسان ومنها إلى مرو. من خطط المأمون حتى لا يثير الجو وحتى لا يعني يبعث على تفاعل الناس والإمام خارج، أوعز إلى من جاء بالإمام الرضا وأشخصه أن لا يمر ببلدة فيها شيعة للإمام عليه السلام. وفعلا أخذه الإمام من المدينة ومن المدينة إلى البصرة، ما مروا به عن طريق الكوفة. الكوفة فيها أنصار لأهل البيت وشيعة، فمروا به على البصرة، والبصرة آنذاك لا يغلب عليها التشيع بل قلة فيها، الشيعة قلة ومثل الكوفة. مروا به على البصرة، ومن البصرة على طريق الأهواز، ومن الأهواز على طريق شيراز، يعني ما أخذوه عن طريق اللي وصل مثلا إلى قوم وإلى ري، تلك المناطق كانت شيعة لأهل البيت عليهم السلام، فأخذوه على طريق شيراز، ومن شيراز أخذوه على طريق نيشابور ليمر الآن بسمنان وشاهرود ويزد إلى نيشابور شمالا، أخذوا عن هذا الطريق. وبعد ذلك لما وصلوا إلى نيشابور خرج إليه علماؤها ورواة الحديث وطلبوا من الإمام عليه السلام أن يروي لهم حديثا سمعه عن آبائه عن أجداده عن رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا قد يتساءل، يعني اللي يقرأ التاريخ يتساءل، دول أهل نيشابور كانوا من المخالفين من أهل العامة، ليش هذا يعني التفاعل مع الإمام؟ وهذا ما كان يتوقع المأمون، أن نيشابور البعيدة عن المدينة تعرف الإمام الرضا هذه المعرفة وتحتفي بالإمام هذا الاحتفاء وتعطي له كل هذه المكانة والمنزلة، هذا يدل على أن شخصية الإمام الرضا عليه السلام داعت في كل الأمصار وهيمنت على كل البلدان، حتى على المدن والأقاليم التي يوجد فيها المخالفون وغير أتباع أهل البيت عليهم السلام، فضلا عن الأقاليم التي يوجد فيها أتباع لأهل البيت عليهم السلام. فخرجوا أصروا على الإمام أن يقول لهم حديثا سمعه عن آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يريدون أن ينظروا بنظرة إلى وجهه الشريف. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام مر عليهم وكان في هودج، الإمام في هودج، جعلوا في هودج وكان عليه أستار، فما كانوا يرون الإمام عليه السلام، يعرفوا هذا الآن الإمام هنا في هذا الهودج وراء هذه الأستار، كانوا لا يرون شخص الإمام عليه السلام. فرفع الإمام عليه السلام صوته، يعني في تقول بعض الروايات وأنا قرأت هذا في أكثر من كتاب، أن الإمام عليه السلام قال لهم الحديث وهو في داخل الهودج برفيع صوته، سمعت أبي عن جدي وعدد أجداده الطاهرين عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. شوفوا لاحظوا إمام عليه السلام على هذه الرواية، الإمام قالها وهو داخل الهودج، الناس كانوا يكتبون وفي نفس الوقت متشوقون إلى رؤية الإمام، يعني إلى الآن الإمام عليه السلام لم يظهر لهم وجهه الشريف. متى أظهر لهم وجهه الشريف؟ لما أراد أن يعلق ويعقب على هذا الحديث، أزاح الستار عن وجهه فرأوه الناس فانبهروا من نور وجهه الشريف، فصار البكاء والنحيب وهم ينظرون إلى وجه الإمام عليه السلام، فرفع يده وقال ولكن بشروطها وأنا من شروطها. اللهم صل وسلم. طبعا هذه حركة من الإمام والفاتة من الإمام راعى فيها العامل النفسي أيضا، يعني دول متشوقين ما يريد هذه الكلمة لما يقول الحديث بعذوبته وبيعني هذا الحديث بما فيه من بشارة إلى المسلم أنه خلاص ينسيهم عن الكلمة التي بعدها. قالها الإمام في هذه اللحظة حتى تنحثر في عقولهم وأذهانهم وقلوبهم ولا ينسوها، أن إمامتهم عليهم السلام من شروط النجاة يوم القيامة، ومن شروط أن هذا الإنسان المسلم يدخل في حصن الله فيأمن من عذاب الله. وصارت القافلة إلى أن وصلت إلى مارو. هناك المأمون بعد إصرار كبير مع الإمام عليه السلام وضغوطات، في البداية عرض عليه الخلافة لم يوافق، عرض عليه ولاية العهد لم يوافق، أصر عليه المأمون. الإمام أخبره قال له: اعلم يا مأمون أنني سمعت أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أخبر أنني أموت قبلك بالسم مظلوما، أنا أقتل بالسم وقبلك، هذا عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المأمون: ومن يجرؤ على قتلك وأنا حي؟ من هو يقدر؟ فقال الإمام عليه السلام: يا مأمون والله لو شئت لأخبرتك بمن يقتلني، لو تبقى أقول لك قتلك. فقال المأمون: دعك عن هذا يا ابن موسى، فإنك دائما تأتيني بما أكره، بما يخالفني وبما أكره، فلا بد من قبول ولاية العهد. إنك تريد من هذا الكلام أن تتنصل من الأمر وتبتعد عن الأمر، فلا بد من القبول. الإمام ما وافق، أصر عليه، قال: لا بد من القبول وإلا أجبرتك على ذلك. وفي رواية أنه قتلتك. لما رأى الإمام عليه السلام أن المأمون لن يتركه أبدى الإمام موافق، لكن موافقة مشروطة الإمام عليه السلام. قال له: وافق ولكن بشروط. قال: وما شروطك؟ قال: أن لا أولي أحد ولا أنصب ولا أعزل ولا أدخل في مشورة من أمري، من أمر البلاد، ما أدخل في مشورة، يعني شكلي فقط ولاية عهد. مأمون وإن كان رأى أن موقف الإمام يعتبر سلبي بالنسبة إليه ومعارضة بالنسبة إليه إذا سمع به الآخرون، إلا أنه وافق مرغما على شروط الإمام، لأنه كان يرى أن في استجابة الإمام على الأقل فيه ماذا؟ فيه تحقيق لبعض أهدافه، وهو إخمال الحالة السياسية واستتباب الأمور له. لكن الإمام عليه السلام ماذا فعل؟ فوت الفرصة على المأمون واستغل هذا الحدث فيما يخدم، فيما يخدم مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولهذا الإمام حاور وناظر وناقش، سواء من أهل العامة من الأديان الأخرى، فالكل أدعن إلى علمه وإلى مكانته وإلى قوله وإلى آرائه، ويعني انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام وراج في منطقة خراسان وما حولها أكثر من ذي قبل، حتى قيل يعني ما راج مذهب أهل البيت كما راج في أيام الإمام الرضا عليه السلام. هذا أمر ما كان يعني ليرضاه المأمون أن يحصل. من الأمور التي أيضا الإمام عليه السلام قام بها هو ترسيخ عقائد أهل البيت عليهم السلام في الأذهان وفي النفوس، مذهب الإمامة، مذهب العصمة لأهل البيت، أيضا حقية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن الإمام بعد أخذ حريته ما يقدر أحد يعترض عليه. ولك أن تقرأ كتاب أخبار أحاديث له أخبار الإمام، عيون أخبار الإمام رضا عليه السلام، من الأحاديث جميلة جدا أو الكتب الجميلة جدا اللي يعني جمعت فيها أحاديث الخاصة بالإمام الرضا في ذلك الوقت، وفيه مناظراته وفيه مناقشات الإمام وفيه أحداث اللي جرت في بلاط المأمون وغير ذلك، تجدها في هذا الكتاب. على أي حال المأمون أذن إذنا عاما مرغما، يعني إذن عام لتهنئة الإمام الرضا عليه السلام، سوى هذا الجو، أبدل شعار العباسيين من السواد إلى الخضرة وهو شعار العلويين، أذن إذنا عاما إلى الشعراء بعد مبايعة الإمام عليه السلام، حتى أن الشاعر أبا نؤاس لم يكن حاضرا فعوتب على ذلك، فقال لما عوتب على ذلك تأخره عن حضوره، قال قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مشتنيه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. الإمام الرضا عليه السلام من الأمور التي يعني حاول أن يزرعها في النفوس ويؤصلها في النفوس، في مع يعني استغلالا لهذا الحدث ووجوده الشريف هناك، هو ربط القاعدة الجماهيرية والناس بقضية جده الإمام الحسين سلام الله عليه. ولهذا كان يعقد المجالس بأبي هو وأمي، ويستقبل الشعراء لرثاء جده الإمام الحسين سلام الله عليه، واستقبل منهم الشاعر دعبل بن علي الخزاعي، وعقد مجلسا عاما، وجلس هو وأصحابه ومريدوه ومحبوه في ذلك المجلس، فقام دعبل بإنشاد قصيدته التائية، والإمام يسمع ودموعه على خده، يقول فيها مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصات، ديار لآل الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، إلى أن قال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخيط فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات، فقال الإمام الرضا وجداه وحسين. إي الزهراء عليه السلام كانت حاضرة في يوم كربلاء. آه من الوالد والقلب لهفان. إي والله لهفان ودور عز ابني وين ما كان. إي جسم طريح إي حلاله جفايا وتلعب وتلعب عليه الخيل ميدان. اي والله من الوالد المذبوح ابنها يا وطول الدهر ما قل حزنها. مصيبة ويشيب الراس منها يا سبعين جثة بدور جنها بالمشرع ما حد فنها. اي والله بالمشرع محايا محايا يا دفنها. قضى وبسيف الشمر أرواه ورده عفير المحيا ممكنا فيه حده. ولو أبصرت بالطف عيناك خده إذا لطأمت الخد فاطم عنده. وأجريت دايم على العين بالوجنا. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. نجوم سماوات بأرض فلاتي. إلهي نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اقض حوائجنا يا الله، يسر أمورنا، نفس همومنا، فرج كروبنا، شافي مرضانا، سيما المنظورين منهم يا كريم. من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، اللهم اقض له حاجته، بلغه أماني. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل شريعة سيد المرسلين. وإلى أرواح موتانا وموتاكم والمؤمنين، وأرواح العلماء ومراجعنا العظام، سيما إلى روح إمامنا الراحل، وأرواح الشهداء ومن مات على الإيمان، سيما إلى موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.